المسلم رحمه الله تعالى في كتابه من طالب العلم فلا بد ان يعرف ان يعرف عن مسلم النوم اذا قضى الشكر ان يكون في نفسه المنكر ويكون اكبر ذلك متواضعا عن ذلك ان فعلت ذلك فان في منامك على العلم ونفسه عظيم.
هذا هو الأدب الحادي عشر من آداب طالب العلم في نفسه، وهو ما عنون له المصنف رحمه الله بقوله الإعراض عن مجالس اللغو. وهذا الأمر من الأمور التي لا تجب فقط على طالب العلم، وإنما تجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والأدلة على ذلك عمومات النصوص التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن لوازم ذلك مفارقة أماكن المنكرات كما عرفنا من قبل في تفسير الإنكار بالقلب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه. ما المقصود بالإنكار بالقلب؟ من لوازم ذلك كما عرفنا أن يفارق المسلم مكان المنكر، فلا يجوز له أن يتواجد فيه أبدا، ولا يجوز له من بعد أن يزعم أنه منكر بقلبه، فإن هذا غلط عظيم. وقد أمر الله عز وجل بهجر مجالس السوء عامة، كما في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومن هذا استنبط العلماء القاعدة المعروفة التي يتكلمون فيها في سياق أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي قولهم المخالطة دون إنكار إقرار. المخالطة دون إنكار إقرار، فلا يجوز لك أن تخالط أماكن المنكرات وتدعي أنك منكر، لا يجوز هذا إلا إذا صرحت بالإنكار. وفي هذا رد واضح على أهل التمييع والجهل والضلال الذين يتواجدون في أماكن المنكرات والسوء ويدعون أنهم إنما يتواجدون لمصلحة الدعوة أو تبليغ دين الله عز وجل أو نشر الحق حتى لا يكون الباطل بصورة خالصة. لو تأمل هؤلاء لعرفوا أن وجود الباطل في صورة خالصة أخف من اختلاطه بالحق. لعلكم تستغربون كلامي هذا، هذا ليس بغريب، بل من تأمل في مقاصد الشريعة وأحكامها عرف ما أقول، لأن الباطل الذي يكون في صورة محضة يكون أدعى من بعد ذلك إلى إزالته بالطرق الخالصة التي لا مفسدة فيها. وأما إذا وجد الحق والباطل في مكان واحد فمن لوازم هذا أن يرد هذا على ذاك ويرد ذاك على هذا فيضطرب النفس. فهذه علة عليلة وغرض سيء لا يجوز أن يتمسك به أبدا في تمييع دين الله عز وجل، إما في صورة الظهور على الفضائيات أو نحو ذلك، فإن هذا كله شر عظيم. قال رحمه الله لا تقع بساط من يغشون في ناديهم المنكر وينتكون أستار الأدب متغاضيا عن ذلك فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. لا شك في هذا الذي قاله رحمه الله، لا شك أن الجناية في هذه الحالة جناية عظيمة كبيرة، لو لم يكن فيها إلا لمس الحق بالباطل لكفى، لو لم يكن فيها إلا فتنة الناس لكفى، لو لم يكن فيها إلا اغترارهم بأهل الباطل وتسويتهم بأهل الحق لكفى. فعلى طالب العلم أن ينتبه لهذا، وعليه أن يعرف هذا جيدا حتى في بداية طريقه، فإن من طلبة العلم مثلا من قد يستعمل في دعوة إلى الله عز وجل، لعله يكون صاحب منبر، لعله يكون صاحب كرسي يعلم من خلاله الناس، وقد يطلب للدعوة في أماكن معينة، فعليه أن ينتقي. لا يجوز له أبدا أن ينظر إلى مجرد الدعوة يقول طيب هذه دعوة وهذا نشر للحق وهذا مسجد، يعني أنا ما ذهبت إلى مرقص وما ذهبت إلى حانة، لا يا أخي، وإنما تنظر في هذا المسجد من الذي يتكلم فيه، من الذي يحاضر فيه، ما منهجه، ما منهج أهله، ما منهج القائمين عليه، إذا كان هناك أحد يخطب فيه فما عقيدته وما منهجه، وإذا كان هناك تدريس فالأمر كذلك، لا بد من هذا. وأما أن تدخل وتخرج هكذا من المساجد وأنت لا تعرف أحوالها ولا أحوال القائمين عليها فهذا شر كبير جدا. وقوله رحمه الله متغاضيا عن ذلك، هذا هو الذي نتكلم فيه في سياق سد الذرائع ومجاهدة النفس وعدم إتاحة الفرصة للتساهل، فإن الإنسان إذا تساهل في شيء جره إلى ما بعده، فالذي يتساهل في هذا في بداية طريقه عندما يصل بعد ذلك إلى مرحلة متقدمة يلبس الأمر جدا على الناس، ولهذا هؤلاء الذين يظهرون على الفضائيات ما نرى فيهم والله تعالى أعلم إلا أنهم فرطوا في ذلك حتى في بداية دعوتهم، حتى عندما كانوا مغمورين لا يعرفهم أحد ولا يستمع لهم إلا القليل، كانوا مفرطين في هذا. ولهذا ومع تقادم الزمن عليهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه، وصلوا إلى هذا التلبيس الخطير الواضح الذي نراه الآن أمام أعيننا. فالشاهد إخوة الإسلام أن اجتناب مجالس المنكرات فرض حتم لازم على كل مسلم، فضلا عن طلاب العلم الذين هم قدوة لغيرهم. نعم. هذا هو الأدب الثاني عشر، وقد عنون له المصنف بقوله الإعراض عن الهيشات. الهيشات جمع هيشة، وهي الفتنة أو الكلام السيء أو اللغط الذي لا فائدة فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة في حديث أخرجه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق. نص على الهيشات في الأسواق خاصة لأنها تكثر فيها، وهذا واضح، ومن دخل منكم سوقا يعرف هذا، يعرف أن اللغط فيه كثير والفتن كثيرة، نسأل الله السلام. قال رحمه الله: التصون من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط. اللغط هو الكلام السيء، فإذا كثر لغط الإنسان كثر غلطه، كثر خطأه، فعلى كل واحد أن يتحرز في كلامه وأن يبتعد عن الكلام السيء المنطرق. قال: وهذا ينافي أدب الطلب. هذا واضح، ليس من أداب طلب العلم أن يكون طالب العلم لغطا في كلامه، مضطربا فيه، ساعيا إلى الفتن والتلبيس والأقوال السيئة، هذا لا ينبغي أبدا. وهذا الأدب الذي تكلم فيه الشيخ الآن داخل في عموم اجتناب المنكرات والبعد عنها الذي سبقت الإشارة إليه في الأدب السابق. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد هذا طرفة يعني مفيدة في مثل هذا المقام، يعني لا تفيد فقط مجرد الاستطراف، وإنما فيها أيضا فائدة علمية مهمة. قال: ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوثيق في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم. صاحب الوثيق هذا هو أحمد بن الأمير الشنقيطي المتوفى في القرن الرابع عشر الهجري. وتعلمون أن شنقيط هذه قطر في دولة موريتانيا في المغرب الإسلامي أو في المغرب الأفريقي، قل ما شئت. قال: أنه وقع نزاع بين قبيلتين، فسعد بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. ظاهر الأمر هكذا لا شيء فيه. فقال الشيخ باب بن أحمد، هذا صاحب الترجمة الذي ذكرت هذه الطرفة في ترجمته، وهذا عالم أديب شنقيطي توفي في القرن الثالث عشر. قال هذا الشيخ: مثل هذا لا قصاص فيه، أبطل حكم العالم من الأساس. فقال القاضي الذي هو العالم: إن هذا لا يوجد في كتاب، يعني هذا الذي تقوله ليس موجودا في كتاب أصلا، يريد أن يقول هذا باطل لا أساس له. فقال الشيخ باب: بل لم يخل منه كتاب. تأمل، يعني رجل يقول له هذا لا يوجد في كتاب، فيرد عليه يقول: بل لم يخل منه كتاب. وفي عبارته عموم، يعني إذا أردت أن تحللها من الناحية الأصولية العبارة فيها عموم. ما وجهه؟ بل لم يخل منه كتاب. أين العموم هنا؟ نكرة في سياق النفي، أحسن. كلمة كتاب نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فأخذ هذا القاضي أو العالم بظاهر عبارته من العموم، يريد أن يقول له: أنت تقول لم يخل منه كتاب، فإليك كتابا وأخرج منه هذا الكلام. فأعطاه كتابا وهو القاموس، القاموس المحيط للفيروز أبدي رحمه الله. فتناول صاحب الترجمة الذي هو الشيخ باب القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة. كلمة الهيشة في القاموس يذكر معناها، فمن معانيها الفتنة، هذا هو ما تكلمنا فيه. وتطلق أيضا على دابة يقال لها أم حبين، هذا اسم دابة من الدواب. قال صاحب القاموس: وليس في الهيشات قود أو قود، القود هو القصاص. فسبحان الله، طلع على حكم المسألة أو أخرج هذا الحكم من كتاب في اللغة لا في الفقه مثلا ولا في الحديث ولا في غيرها، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة من الأساس، قتل الفتنة لا قصاص فيه. والأصل في ذلك ما جرى من الفتن بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا يعتبر أصلا في هذه المسألة، وهو الذي فرع عليه العلماء من بعد. وفيه يقول الزهري رحمه الله: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر. هذه هي الفتنة التي نتكلم فيها، فالقتل في مثل هذا لا قصاص فيه، لأنه يكون فيه تأويل، والتأويل في هذه الحالة يرفع الضمان. قال: فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. لا شك أن هذا يعني يعد منة من الله تبارك وتعالى، فرحم الله ذلك الشيخ. إذن فهذه طرفة فيها استطراف وتعتبر من ملح العلم، ونحن نتكلم في كتاب يتعرض لآداب طالب العلم، ولعله يأتي ذكر لذلك فيما يأتي إن شاء الله. هناك ما يسمى بملح العلم. الملح هي الأشياء المستملحة المستطرفة التي يكون فيها ترويح عن النفس حتى في العلم، قد تكون في صورة قصائد أو حكايات أو قصص. وقد صنف بعض العلماء في هذا، ومن أشهرهم ابن الجوزي. ابن الجوزي له باع طويل في هذا، له كتاب في أخبار الأذكياء، كتاب طيب فيه طرف طيبة، وله كتاب في أخبار الحمقى والمغفلين، وله كتاب في أخبار القصاص فيما أتذكر. فالشاهد أن ابن الجوزي له باع طويل، حتى كتبه من اطلع منكم عليها يجد فيه مادة قصصية كثيرة. فمن طلع على كتب ابن الجوزي فإنه يقف على هذه المادة بكثرة، ناهيك عن كتب الأدب التي خصصت لذلك فإنها تعتبر مصدرا أساسيا لهذا. نعم، الحمد لله.